بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس في شرح المحرر في الحديث لابن عبد الهادي من كتاب البيوع، فاستعن بالله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. رواه البخاري هكذا. ولمسلم: من اشترى شاة مسراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء. قال البخاري: والتمر كذلك.
نعم. وروى
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. ورواه البرقاني وزاد: من تمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. البخاري ومسلم أخرج هذا الحديث، حديث المصرة، مشهور بحديث المصرة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. ولمسلم: من اشترى شاة مصرة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء، يعني ليس حنطة، لأن الحنطة كان أغلى أنواع الحبوب. قال البخاري: والتمر أكثر، يعني روايات التمر أكثر. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. رواه البرقاني وزاد: من تمر. هذا الحديث مشهور بحديث المصرة، وهو أصل في تحريم التدليس ومشروعية الخيار في الرد إذا كان بسبب عيب في السلعة. ومعنى لا تصر أي لا تجمع اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها، فلا تحلبوه حتى يكبر ضرعها ويرى المشتري أن هذا الضرع طبيعته أنه يجمع الحليب بشكل يومي أو هكذا عادتها. فمن ابتاعها أي من اشتراها فهو بخير النظرين، يعني بخير الرأيين، إن شاء أمسك أي أبقاها في ملكه، وإن شاء ردها يعني أعادها إلى صاحبها، ولكنه قد انتفع بها بالحلب، فقال: إن ردها يرد معها صاعا من تمر. ومعنى شاة مصرة أي جمع اللبن في ضرعها قبل بيعها، بحيث يتوهم المشتري أن هذه طبيعتها، وما اجتمع هذا الضرع بهذه الكثرة إلا لترك حلبها مدة أو أياما، فيغتر المشتري بمثل هذا الضرع الذي لما حلبه ما رجع كما كان. وقوله لا سمراء، السمراء كما قلنا هي الحنطة، وقوله شاة محفلة، الشاة التي حفل ضرعها، يعني غطي ضرعها حتى لا وجمع حتى لا تحلب. هذا الحديث يدل على أن التصرية حرام إذا أراد بيع الشاة أو بيع الإبل، فليس للبائع أن يصري أو يحين يعني يؤخر الحلب ويحبس اللبن فيخدع من يرى هذا الضرع قد كبر في هذه الناقة أو في هذه الشاة. والحديث يدل على أن بيع المصراة التي وقع هذا البيع فيها أنه بيع صحيح وليس باطل أو فاسد، إنما هو صحيح، ولكن يثبت خيار الرد لمن دلس عليه. وبهذا قال جمهور العلماء، كما أن الحديث يدل على أن رد المصراة يكون خلال 3 أيام، لأنه سيتبين له خلال هذه 3 أيام هذا العيب، فله أن يختار الرد أو الإمساك. فإن أمسكها 10 أيام أو أكثر ثم قال أردها لأنها كانت مصراة، نقول لا، إبقاؤك أكثر من 3 أيام دليل على القبول والرضا بالإمساك. والشريعة جاءت بعدم الضرر والضرار. لما دلس البائع على المشتري شرعت الشريعة له الخيار، وجعلت هذا الخيار ليس مطلقا وإنما محددا بوقت، يراجع نفسه أول يوم ثم ثاني يوم ثالث يوم يقرر، ثم بعد ذلك ينتهي خياره. وهذا المسألة يعني فيها محل خلاف بين العلماء، فالحنابلة أو حتى عند الحنابلة يعني هم قدروها ب3 أيام، وبعضهم يقول متى ثبتت له التصرية جاز له الرد، قبل 3 أو بعدها. والحديث يدل على أن الخيار يثبت له إذا كان لا يعلم بحقيقة التصرية، فإن كان عالما بحقيقة يعني هذه الناقة أو هذه الشاة فليس له الخيار. والحديث يدل كذلك على أنه إن اختار الرد فعليه أن يرد معها صاعا من تمر يقابل اللبن الذي شربه أو انتفع به في مدة خيار التدليس. وبعض العلماء قال إن المقصود من الصاع الصاع الذي هو قوت أهل البلد فلا يلزم التمر، فله أن يرد غالب قوت البلد. وهذا الرد يقابل اللبن الذي استفاد منه وقت حلب هذه الشاة. وإذا كان ما يتيسر التمر فله أن يرد صاعا من طعام، فإن لم يجد فيرد قيمة هذا الصاع، نقود تكافئ هذا الصاع بقيمة الصاع. ويفهم من الحديث كما قلنا أنه إذا علم بالعيب قبل الحلب إذ أقر له البائع بشأن هذه الناقة أو هذه الشاة، أو شهد بذلك من تقبل شهادته، فله ردها ولا شيء عليه لأنه لم يحتلب هذه الناقة أو هذه الشاة، لأن الصاع وجب بدلا ومقابلا لما احتلبه، فإذا لم يحتلب هذه الشاة وردها بناء على شهادة أو بناء على إقرار مالكها فإنه لا يلزمه أن يرد معها صاعا من الطعام أو صاعا من التمر. وفي الحديث دليل على مشروعية الخيار، ويسمونه الفقهاء خيار التدليس، فإذا دلس على الشخص فالمدلس عليه له أن يرد وله أن يمسك. وبعضهم أخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين خيارين وأوجب عليه العوض، فليس له الرد مع الأرش، فليس له الرد مع الأرش، وجعلوا الأرش في حالات أخرى لعلها تأتي إن شاء الله في الخيارات. وهذا الحديث الحقيقة يدل على قواعد فقهية كثيرة، فمن القواعد الفقهية التي يدل عليها هذا الحديث أن من له الغنم فعليه الغرم. وتستفاد هذه القاعدة من أين؟ صاعا من تمر لما احتلب، فلما أمر المشتري أن يرد صاعا من تمر مع الشاة إن ردها وهو الغرم، يقابل هذا ما أخذه من غنم وهو اللبن الذي احتلبه من هذه الشاة. وأيضا من القواعد الفقهية التي تدل عليها هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار، قاعدة لا ضرر ولا ضرار. من أين نستنبط هذا المعنى من حديث المصرة؟ من جهة الخيار أن الضرر دفع عن مشتري المصرة فجعل له الخيار 3 أيام، وأيضا لا ضرار بالبائع. من أين أخذنا أنه ما نضر البائع؟ رد الصاع من التمر، وأن الخيار مقيد 3 أيام. من القواعد الفقهية كذلك أن من علم شيئا فيثبت الخيار، من علم شيئا يثبت الخيار كالعيب فأخفاه أو سعى في تدليس فيه فقد فعل محرما، فقد فعل محرما، لأن النهي دليل، الأصل في النهي التحريم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الغنم الإبل ولا الغنم لا تصروها فيجتمع اللبن. ويعلم هذا من أن التصرية فيها تدليس وفيها إخفاء عيب وترغيب بالشراء، وهو على خلاف الواقع، وهذا يقتضي تحريم هذا الفعل. فأي شيء يؤدي إلى إخفاء حقيقة السلعة في العيوب، في السيارات، في البيوت فيها عيب، ويغطيه ويدلس على المشتري، فإنه يوجب الخيار. ومن القواعد وهو من الأحكام أن التدليس حرام، فالتصرية هي عملية منع حلب الناقة حتى يجتمع ضرعها وتعكس أن هذه الناقة ذات لبن فحرمت بمنطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن القواعد أن كل تدليس يختلف به الثمن فإنه يثبت الخيار. فلو أتينا بناقة حلوب أو شاة حلوب وشاة لا تحلب أو ناقة لا تحلب، فأيهما أغلى ثمنا؟ الحلوب أغلى ثمنا. فإذا دلس وأخفى عيب تلك الناقة التي ليست حلوبا وجعلها فيما يظهر أنها ذات لبن وذات حال، فإنه يثبت الخيار لهذا التدليس. فكل تدليس يختلف به الثمن فإنه يثبت الخيار. يختلف به الثمن لأجل التدليس فإنه يثبت الخيار. ومن الأصول أو من القواعد أن الأصل بقى ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على خلافه، ويعلم هذا من أن الأصل صحة البيع، ولا ننتقل عن هذه الصحة واللزوم إلى الخيار إلا بالعلم بالتصرية الذي يكون بالتجربة. ولذا جعل الخيار له 3 أيام حتى يتبين وضع هذه الناقة أو تلك الشاة، والشاة والناقة تحلب في اليوم مرة أو أكثر أو مرتين وربما أكثر، فيتبين له حقيقة التدليس خلال هذه المدة التي جعلت له. ومن القواعد أن الحكم يثبت بثبوت السبب، أن الحكم يثبت بثبوت السبب، ويعلم هذا من جهة ماذا؟ من جهة أن رد الشاة المصارة سببه ماذا؟ التدليس، سببه التدليس. التدليس بالتصرية، فإذا وجد التدليس جاز الرد، وإن لم يوجد لم يرد مدة 3 أيام، له الخيار 3 أيام. أكثر من 3 أيام هذا دليل على الرضا بالإمساك. والحديث كما مر أنه يدل على تحريم التصرية، والحديث نص على التصرية في الإبل والغنم. طيب ما حكم التصرية في البقر؟ يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ من باب القياس، يقاس على الغنم والإبل البقر، فلا يجوز تصرية البقر قياسا على الإبل والغنم. وأيضا الحديث دل على صحة البيع ولا على فساده؟ على أنه صحيح، ولكن يثبت الخيار، يثبت الخيار. طيب الخيار ثبت في التصرية لأن التصرية عيب دلس فيه على المشتري. هل نأخذ قاعدة أن كل عيب يثبت الخيار ويقاس عليه الخيار من كل تدليس، من كل تدليس أو عيب في السلعة أو في الثمن، يقاس على التصرية كل عيب أو في سلعة أو في ثمن، لأن القياس معتبر في الشريعة. والرواية الأولى نص في أن الذي يرد مع الشاة صاع من تمر، والرواية الثانية صاع من طعام عدا الحنطة. طيب هل نحمل المطلق على المقيد؟ وش المقيد وش المطلق؟ عندنا الطعام وعندنا تمر، هل يحمل ونقول الرد لا يكون إلا بالتمر؟ ولا هذا يقولون أنه من باب تنصيص، التنصيص على بعض أفراد العام؟ الأصل العموم الطعام، ونص على التمر لكثرة التمر في المدينة، فهل هو بعض أفراد العام أو أنه لا نرد إلا التمر ونحمل رواية الطعام على المقيد في الرواية الأخرى فنقول المراد بالطعام هو التمر ليس إلا؟ خلاف بين العلماء، من العلماء من قال كذا ومن العلماء من قال كذا، والصحيح أنه الصحيح أنه يدل على أنه من أفراد العموم لأنه نص على الطعام واستثنى الحنطة رأفة بالصحابة لأن الحنطة هي أغلى الحبوب. والحديث نص على 3 أيام ولكنه محتمل بأن الخيار يثبت له في أي وقت وهو الظاهر متى ما علم بالعيب. أما إذا علم به مثل صورة عيب المصرة، لأنه مثلا في السيارات وفي البيوت قد لا يظهر هذا في 3 أيام، فالشريعة جاءت بمنع الضرر والضرار، فتغطى بعض عيوب المنازل أو بعض عيوب المراكب أو بعض عيوب السلع أو البضائع، وقد تبقى فترة لا تكتشف. أما الشات المحفلة المصرات لا، ستحلب فورا من يومها أو من غد أو من بعد غد، فيظهر هذا العيب جليا. يمكن إسقاط هذا النص وهذا هذه الأحكام على النوازل المعاصرة أيها الإخوة، فبيع الحيوانات أو المنتجات الزراعية مع الإيهام بأنها مثلا لها إنتاجية عالية، كان يقال والله هذه مثلا البقرة الحلوب تدر 50 لترا، بعض أنواع البقر مثل هكذا ما شاء الله تدر، فيقول هذه تدر كذا فيصدقه ويشتريها بناء على هذا الإخبار، فإذا بها بالكاد لا تدر إلا يعني العشر من هذا الرقم. مثله الغش في المواد الغذائية، مثل أن تضخم العلب و المحتوى أقل مما يظهر منها، ومثل ضمان منافع السلع في عقود الإيجار والبيع، ومثل التعامل مع بعض المنتجات الزراعية أو اللبنية فتخلط يعني المياه مع الألبان أو بعض المواد التي يعني تزيد من اللبن وهي ليست لبنا، ومثله بعض صور التجارة الإلكترونية في حال أن تعرض صور والواقع ليس إذا سلمت ليست هي، أو توصف وصفا غير مطابق فإذا أتت السلعة كانت مخالفة للوصف. فملخص هذا الحديث أن الحديث نهى عن التدليس، ويدل هذا على منع الغش والخداع في التجارة والبيع والشراء مع ضمان الحق برفع الضرر عمن وقع عليه الضرر من المتبايعين بإثبات الخيار له دون إجحاف بالطرف الآخر. ويدل الحديث بمفهومه وجوب الصدق والأمانة والإخبار بعيوب السلع المعلومة للبائع، وأن يكون عدلا واضحا ويرفع الضرر عن المشترين ويدخل المشتري على علم. ويدل أيضا على يسر الشريعة وسماحتها وكمالها، وهذا يدل عليه تشريع مثل هذه الأحكام الجميلة التي فيها العدل والتوازن وعدم الضرر والضرار بطرفي العقود. فلو أنه رد هذه بعد أن حلبها قال أنت انتفعت من العين التي هي ناقة، فيقول لك صاعا من تمر مقابل ذلك الذي أكل بسبب هذا الشراء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على سبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت:
نعم خلينا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، والصبرة هي الكومة المجموعة من الطعام وليست المقدرة بالمكاييل، مثل الزبرة والكومة المجموعة. فأدخل يده في هذا الطعام فوجد في داخله بللا، ماء رطوبة، مع أن ظاهره ليس فيه رطوبة. فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء، يعني من المطر. فقال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. هذه قاعدة عظيمة جدا في الحياة وفي المعاملات. فهذا الحديث هو أصل تحريم الغش. فيحرم الغش في المعاملات، والواجب على المتعاطي في البيع والشراء أن يتقي الله تعالى وأن ينصح في تعاملاته وأن يحذر الخيانة والغدر والغش. والحديث يدل على أن الواجب الذي يسمى في هذا العصر الإفصاح والشفافية، الواجب الوضوح وبيان حقيقة السلع. صدقا وبينا. فالإفصاح والشفافية مبدأ شرعي، وعليها الآن تقوم الأسواق، وعليه تقوم أحكام الشركات، وعليه تقوم حتى الأنظمة. الآن الأنظمة الصارمة على الشركات المساهمة في الأسواق المالية كلها في الغالب تقوم على الإفصاح والشفافية، الصدق في الإخبار ونشر القوائم المالية وعدم التأخر فيها وعدم إخفاء أي معلومات جوهرية. هذا كله يدل على مقتضى هذا الحديث حتى لا يغش الناس. أما قرارك الاستثماري في شراء السهم أو المتاجرة مع هذه الشركة، هذا تتحمله أنت، ولو خسرت ولو كذا هم لا يتحملون. هم يلزمون الناس بهذا المبدأ الذي هو الإفصاح والشفافية، وهذا دليل على أن الشريعة سبقت إليه أن تكون مفصحا واضحا مبينا للناس حقيقة هذه السلعة، وأن لا تظهر الجميل وتستر القبيح. الواجب على المشتري في البيوع أن يكون واضحا ولا يخفي شيئا من عيوب السلع، ولا ما يزهد الناس في هذه السلعة أو يجعلهم يكاسرون ويماكسون في أثمانها. وأيها الإخوة، أنواع الغش لا تحصى، وفي كل سوق له غشه، في سوق الجوالات الغش، وفي سوق الملابس أنواع من الغش، والسيارات والبناء والعقار وأنواع التجارات يدخل فيها الغش، ويحدث الناس أنواعا من الغش لم تكن معروفة في من سبقهم. فالواجب أن يكون البائع موضحا لسلعته، وأن يكون المبيع بارزا ظاهرا ليس فيه خفاء، ظاهره كباطنه وباطنه كظاهره، وأن يكون المشتري على بينة بحقيقة هذه السلعة، فلا ينطوي هذا البيع على غش ولا خداع ولا كذب، بل يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، ولا يكذبه ولا يخذله. والحديث كما مر وقع في حادثة وقعت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنع الغش بلفظ عام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولذا فالغش أنواع كثيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة العظيمة: من غش فليس مني. وعلى هذا فيجب على البائع الذي يعرف عيبا باطنا في سلعته أن يخبر المشتري، وألا يكتمها، وألا يشترط شروطا توهم المشتري بأن البائع لا يعلم، كشرط البراءة من كل عيب، ترى أنا ما أدري، ما أنا بريء من أي عيب، هذه السلعة قدامك شفها وأنا بريء. لا، ما يكفي شفها وأنا لا، لابد إذا كنت تعرف أن تفصح، فأخبره بما في هذه السلعة حتى يدخل على بينة ويشتري على بينة. إلا إذا كان البائع لا يعلم فيقول أنا تراي أبيعك السيارة وأنا لا أعلم عيبا فيها ولا أدري، أنت عليك عبء لفحص وعبء، هذا إذا كان لا يعلم فالأمر في هذا واسع، لكن إذا كان يعلم واشترط البراءة من كل عيب فإن هذا الشرط لا ينفعه. من القواعد الفقهية التي يدل عليها هذا الحديث أن كل ما خالف الشرع فهو باطل، وهذا نستفيد من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من غش فليس مني. فالغش والخداع والتغرير والتلبيس من العقود المحرمة، لأن الشريعة أمرت بالعدل وأمرت بالإحسان، فالعدل هو الصدق والوضوح، فالشريعة جاءت بإقامة العدل، وقصد الغش لا يطابق مقصود الشارع، والضرر أيضا من القواعد أن الضرر مرفوع في الشريعة، ويؤخذ هذا من أن الغش يؤدي إلى إيقاع المشتري في الضرر وهو منهي عنه في الشريعة. ومن الأصول في باب المعاملات، وهو من أعظم الأصول، أن الأصل تراضي المتعاقدين، فالأصل في العقود رضا المتعاقدين، جاء في الحديث: إنما البيع عن تراض إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ويعلم هذا من هذا الحديث أن الشريعة أن الغش باطل، لأن المشتري لا يرضى بالغش، ولأن المشتري سيدخل في العقد الذي لم يعلم، فيقع هذا تقع هذه العقود من غير رضا لأنه لم يعلم حقيقة السلعة. وفي قاعدة من القواعد الفقهية الكبرى وهي الخمس، أن الأمور بمقاصدها، ويعلم هذا من جهة أن الغش في البيع يدل على قصد البائع، على أن قصد البائع خداع المشتري وإخفاء عيب السلعة والكذب عليه وإيهامه بأن سلعته من أفضل السلع، وهو يعلم باطنها وأنها لا تصلح. فالأمور بمقاصدها، وهذا يجعل بيعه حراما، من غش فليس مني. الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات. فالنص النبوي يدل على تحريم الغش في بيع الطعام، ويدل بعمومه بعموم النص على أن الغش محرم في كل المعاملات وليس خاصا في الطعام، كما أن الحديث يدل على جواز تقليب السلعة وعلى جواز فحصها، وأن الإنسان له أن يفعل ذلك وأن يرى باطن السلعة. والنوازل في هذا الباب كبيرة وكثيرة، ويعني لا نستطيع أن نأتي عليها، ولكن من الغش الغش في الأطعمة وإخفاء العيوب، وكثير من الباعة للأطعمة يضعون فوق السلعة أجمل وأفضل الطعام، وإذا قلبته وجدت أن ما تحته أقل منه، لا في التمر ولا في يعني الفواكه ولا في الخضار ولا في غيرها. وأحيانا تكون فيها غش لأنها يعني لأن أنواع الأطعمة الموجودة قد تكون فاسدة أو غير صالحة للاستعمال. من أنواع الغش التلاعب بالأوزان والمقاييس، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وهذا يدخل في الغش، فربما زاد في وزن يعني السلعة، وربما برمج الميزان على غير العدل ونحو ذلك. سوق الدعايات يدخل فيه يعني هذا الحديث دخولا أوليا، الدعايات المضللة والكاذبة والموهمة كله يدخل في المنع، التي تظهر السلعة بجودة عالية وهي ليست بتلك، فضلا عن الكذب الذي يمارس في بيان بلدان الصناعة، فتأتي إلى سلعة صنع في كذا وهي مصنوعة في بلد يعرف أنه يقلد السلع، أو فيكذب هؤلاء ولو كانت السلعة فيها شيئا من الجودة أو فيها شيء، لكن إظهار أن بلد الصناعة على غير ما هو عليه هذا من الغش والتدليس والكذب. أيضا يدخل الغش في الأسواق المالية وفي بيع الأسهم والشركات والسهم الفلاني سيطلع أو سينزل يخبر، وهو من قبيل التغرير والغش والخداع. الغش في العقارات، إخفاء عيوب العقارات ونحوها، أو يقول أن هذه يخبر أشياء ليست واقعة أو ليست هي فيه، مثل الغش في التعليم والشهادات والتزوير، والغش في البحوث، فبعض الطلاب قد يذهب إلى باحثين آخرين فيكتبون له البحث فيأخذ شهادة على ذلك، وهذا من التزوير. الشهادة شهادة شخصية وليست عقد مقاولة تذهب تأتي به من أي جهة، لا، يراد بالشهادة أن تشهد لك هذه الجامعة أنك تستحق هذه الدرجة ببحثك أنت، بجهدك الشخصي، بجهدك الشخصي والعلمي، وليست بجهد الباحث الفلاني. وللأسف يوجد مثل هذا، فهذا يدخل في الغش. وهناك أشياء الحقيقة أنا لا أعرف حقيقتها، بس يعني يذكرها كثير من الباحثين، مثل الغش في المنصات الإلكترونية، والغش في العقود الرقمية، وفرض رسوم وهمية، وغير ذلك مما هو موجود في عالم الافتراض والتقنية. فملخص هذا الحديث أنه أصل من أصول منهيات البيع، وهو النهي عن الغش. والغش لفظ عام وقاعدة كبرى في الشريعة تسد أبواب الظلم والاحتيال والكذب، ويؤصل هذا الحديث مبدأ عظيما قامت عليه جميع أسواق المال المنظمة، وسنت لأجله أو من فحواه كثير من النظم، كثير من النظم ترجع إلى وجوب الإفصاح والشفافية، وأن تقدم التقارير، ووجوب أن يقدم التقارير المالية محاسب مستقل وشهادة. لماذا كل هذا؟ لأجل الإفصاح والشفافية، لأجل الصدق والبيان الذي أتت به الشريعة، الذي أتت به الشريعة. والعمل أيها الإخوة بهذه الأحاديث يجعل هذا المجتمع مجتمعا أخويا عظيما. وكم من الناس إذا صدق ونصح وبين عيوب السلعة يبارك الله سبحانه وتعالى في بيعه وفي شرائه، ويجعل المشتري يشتري وهو داخل على بينة وعلى حسن تعامل وعلى دعاء لهذا الذي باعه، فيدخل يقول أنا أدري أنه عندي مشكلة في سباكة هذا البيت، أو عندي مشكلة في الكهرب وقد أخبرني المالك السابق، أو عندي مشكلة في بعض الجوانب التي هي كذا وكذا، فيدخل على بينة وعلى وضوح، وربما قام بترميم أو قام بإصلاح بناء على إخبار البائع له. وأيضا أن هذه الشريعة شريعة جاءت بالكمال، وجاءت باليسر، وجاءت بالسماحة، من خلال حثها على الأمانة وعلى الوضوح، ونهيها عن الغش والخيانة في المعاملات المالية، وجاءت بعبارة سهلة وقاعدة عظيمة، وهي من غش فليس مني. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه، وصححه أبو الحسن بن القطان.
هذا حديث عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، وهذه قاعدة فقهية عظيمة في المنازعات، وفي من يستحق الخراج ونماء المال إذا دخلت السلعة في ضمانه. فجاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان. والحديث رواه أصحاب السنن، صححه ابن القطان. ومعنى الخراج هو اسم لما يخرج من الأرض ثم استعمل في منافع الأملاك كالريع والاستغلال والانتفاع بسكنة أو بنحوه، أو الانتفاع بالحيوان، الركوب بالضمان. الباء يعني بسبب، باء السببية بسبب الضمان. فالخراج هذا الانتفاع مقابل بضمانه، فلو هلكت السلعة لكانت من ضمانه، فله الانتفاع بهذه العين مقابل هذا الضمان. والمعنى ضمان الأصل الذي هو تحته، فمن كان عليه الضمان فالغلة له. فإذا كان حيوان أو غلام ونحوه أو سلعة فغلته له، فغلته له ومنفعته له، فيستعمله أو يؤجره أو يحمل عليه الأشياء لأنه يملكها. فإذا اشترى مثلا بعيرا فله أن يستعمله، اشترى سيارة له أن يستعملها. ثم ثبت له الخيار فرد هذه السلعة، فإنه لا يرد معها شيئا مقابل المنفعة. ما يقول: تعال أنت انتفعت كذا يوم عطني أجرتها، بخلاف المصارة. فالمصارة لأن الحل غير الانتفاع بها منفعة، فهو مأكول يعني له ثمن وقيمة فيردها وصاعا من طعام. أما لو ركب في هذه الناقة أو سافر بها أو ذهب أو أتى، فلو هلكت لهلكت من ضمانه، فيكون له خراجها وانتفاعها. والحديث هنا لم يفرق بين غلة وغلة، فغلة العقار أو المنقول أو الحيوان أو الثمر. فمن كان له منفعة، فمن كان عليه ضمان شيء فله أن ينتفع به. وظاهر الحديث لم يفرق بين الفوائد أو المنافع الأصلية والتبعية، ووقع الخلاف بين العلماء في هذا. وذهب مالك مثلا أنه لو نمى في الشاة صوف فحلقه، فهل هذا الانتفاع من هذا الصوف الذي وقع في ضمانه له أو لا؟ بعضهم يقول: لا، له، هذا نماؤه. طيب المنافع الفردية، مثل لو أكراه وأجره. فرق الحنفية بين الكراء فوائد الفرعية والأصلية دون الولد والثمر، وهذه تفاصيل جزئية بين العلماء. ولكن القاعدة العامة أن من ملك شيئا فله أن ينتفع به، فلو رده لأي سبب يوجب الرد وكان هذا الملك جائزا. لماذا جائزا؟ لأنه لو جينا عند الغاصب، جاء واحد وغصب منك المال وراح تاجر ودبل معه، فهل يقول الخراج بالضمان؟ أنا كنت ضامن لهذا المال فلك رأس المال. غصب منك المال 10 سنوات، طبعا المسألة هذا صعبة، خطيرة خصوصا عند المماطلين في الديون. إن قلنا لهم رجعوا وقعنا في الربا، وإن قلنا له يطيب لك وقعنا في الإثم، لأن مطل الغني ظلم. وعلى هذا الذي أراه في مثل المماطلة أنه يجب على الإنسان من باب الديانة أن يحسن إليه، يعني مثل القرض رده وزيادة باختياره فرده جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيرا منه، فالرد غير المشروط في القرض جائز، لكن اشتراط الزيادة ربا. طيب المطل أخذ منك مليون وقعد 10 سنوات، واللي كان عنده مليون وحطه في أرضه ولا تاجر فيه صارت 10، والرجال راح ذاك وحطه في أرضه بعد 10 سنوات باع، قال أصله مليون حق فلان نرد له. أنا أفهم من حديث من كانت له مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم أنه يدخل في مشمول هذا الحديث. فحديث النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، والحديث الآخر لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، ما قال يحل ماله، لأنه لو قلنا يحل ماله أو عليه التعويض المالي وقعنا في الربا. فإذا رد رأس المال لم يسلم من إثم المماطلة إذا كان مماطلا، فرق بين المعسر والمماطل. إن كان معسرا لا شيء عليه، لأن الله أعطاه النظرة، فنظرة إلا ميسرة. أما إن كان مماطلا فهو ظالم، والظالم يجب عليه أن يتحلل فيستسمح، فإن لم يسمح إلا بمال فيسترضيه، يقول يا أخي أنا تأخرت عليك خذ واسمح لي، وقد كانت عندي ظروف أو كان عندي كذا أو كان، حتى يرضى، وإلا فعليه إثم المطل. ويدل عليه ما ذكرت من الحديث من كانت له مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فنفهم أنه التحلل بالدينار والدرهم والاسترضاء بالدينار والدرهم الذي لا يكون على المشارطة الابتدائية أو عند الاستيفاء أنه جائز، وأنه يعتبر من حسن الوفاء. هذا الحديث الخراج بالضمان دل على قواعد فقهية، قاعدة بنفس هذا النص الخراج بالضمان. والفقهاء كثيرا ما يذكرون القواعد الفقهية بأحاديث نبوية، مثل الخراج بالضمان، مثل لا ضرر ولا ضرار، عندهم قاعدة من القواعد الخمس الضرر يزال، ويذكرها بعضهم ب لا ضرر ولا ضرار. من القواعد الفقهية الغنم بالغرم، الغنم بالغرم، الخراج بالضمان تساوي الغنم بالغرم، فمن جهة أنه يتحمل الغرم وهي الخسارة في حال التلف والفوات، فيحق له الحصول على الغنم في حال الربح والنفع، في حال الربح والنفع. ومن القواعد الفقهية أن النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة، ويظهر هذا من جهة أن الخراج نعمة، ويحصل الإنسان في مقابلة ما قد يصيبه من النقمة وهي الخسارة والضمان في حال لو خسر، والعكس بالعكس. ومن القواعد أن وجوب الخراج باعتبار التمكن من الانتفاع، وهذا يعلم أن التمكن من الانتفاع بالشيء يكون بطريقه الشرعي وجعل المرء له سلطة عليه، وعليه يلحقه ضمانه. وفي حديث أيضا سيأتي أو مر علينا، ربح ما لم يضمن، ونهى عن ربح ما لم يضمن، لأن الذي لا يضمن لا يأخذ الربح، فالخراج بالضمان يعني يدل يعني من مقتضياته أنه لا يربح في شيء لم يدخل في ضمانه. وعلى هذا فأي بنك أو ممول أو شخص يريد أن يشتري سلعة ثم يبيعها بالأجل لا بد أن يشتري وأن تدخل في ضمانه. وكيف تدخل في ضمانه؟ بالقبض الشرعي، لا بد أن يقبض، فإذا قبض دخلت في ضمانه، فلو تلفت تلفت عليه، ولو ربحت فهو المختص بالربح. الخراج بالضمان، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ربح ما لم يضمن. فالحديث يدل بعمومه على وقوع الضمان لكل من كان له الخراج في جميع العقود والمعاملات، وهذا أيها الإخوة مخصوص بالعقود الجائزة، مخصوص بالعقود الجائزة. أما العقد المحرم أو الذي آل إلى محرم، يعني مثل إيش؟ يعني مثل واحد غصب أو أخذ مال شخص ثم راح واشترى أرضا، وهذه الأرض دبلت 10 مرات، قال والله الخراج بالضمان أنا بضمنها إذا أنا لي ربحا، نقول لا، هذا عقد محرم، لأن هذا المال أصل محرم، فالأصل أن ترد المال وربحه لصاحبه. وهذه مسألة أيضا محل خلاف بين العلماء، ربح الأموال المسروقة والمغصوبة ومثلها المماطل فيها، هل يستحقها صاحبها أو لأن ضمانها عليه فخراجها له؟ الحنفية قال الضمان بالخراج والطرد، وبعض العلماء قال لا يحل له ريالا واحدا، فكل المال وربحه لصاحبه لأنه معتدي. وتوسط شيخ الإسلام وقال إننا نجعله بينهم كالمضاربة، نجعله بينهم كالمضاربة، واستدل بحديث ابني عمر رضي الله عنهما، عبد الله وعبيد الله، كان في العراق، فأبو موسى الأشعري كان هو الحاكم في العراق، وكان له مال يريد أن يوصله إلى أمير المؤمنين عمر، فأقرض هذا المال عبد الله وعبيد الله في العراق، وأمرهم أن يشتروا سلعة من السلع التي تشترى في العراق وتباع في المدينة، فيوفون بيت المال يعني رأس المال ويأخذون الربح. واضح الصورة؟ رأوا أن هذا يسمونه الفقهاء السفتجة، فأخذ المال واشترى بضاعة وأتوا المدينة وباعوه وردوا رأس المال إلى عمر، فقال ابني أمير المؤمنين رد رأس المال وربحه. فهذا مذهب عمر الذي أخذ به بعض العلماء وقالوا يرد رأس المال، ومذهب أبي موسى الأشعري وعبيد الله بن عمر وعبد الله بن عمر أنه يجوز مدام بطريق صحيح، هم يرون أنه بطريق صحيح. فحكم بينهم بعض الصحابة بأن يجعل المال مضاربة، كأنهم يعني ضاربوا برأس بمال بيت المسلمين وهم مضاربون. وهذا رب المال، أي بيت المال صاحب المال، فجعلوا الربح بينهما مناصفة. قال شيخ الإسلام لما ذكر هذه المسألة: وهذا أعدل الأقوال في تلك الأموال المماطل فيها والمسروقة والمغصوبة، وأنه لو جاءنا غاصب وقال أنا كان بيني وبين فلان واخذت هذا المال وانتفعت به سنوات، نقول عليك بالصلح وعليك بالتراضي، واجعل هذا المال كأنه مضاربة، واقسمه، رد رأس المال لأنه يجب عليك رد رأس المال، واقسم هذا الربح المستفاد من هذا المال المغصوب أو نحوه نصفين، نصف لك ونصف له لوجود الشبهة، أما إذا لم توجد شبهة فإنه لا يحل. يمكن الاستفادة من هذا النص في بعض النوازل، مثل مسؤولية الضمان في الإيجار، ففي عقود تأجير المعدات والآلات إذا تعرضت هذه السيارات أو المعدات أو الآلات للتلف أثناء مدة الإيجار فنقول الخراج بالضمان، يعني بما أن خراج هذه السلعة لمالكها فضمانها عليه. الضمان بعد شراء السلع واستلامها يكون على مستلم هذه السلعة، لأن له خراجها. ومثله الضمان في خدمات التوصيل إذا تلفت البضاعة أثناء التوصيل، فالذي يضمن هو الذي له خراجها، أما الأمين وهو الناقل لها فلا يضمن إلا بالتعدي والتفريط. فملخص هذا الحديث أن هذا الحديث قاعدة عظيمة جدا تحقق العدالة والاستقرار والتوازن المالي في المعاملات المالية، وتجعل منفعة المال لمن عليه غرم هذا المال، فالخراج بالضمان والغرم بالغنم. وهذا الحديث يعزز الثقة بين المتعاملين من خلال بيان الحقوق والواجبات، فيعرف متى تدخل في ضمانه ومتى لا تدخل في ضمانه، فإذا استلم دخلت في ضمانه فجاز له أن يربح فيها وأن يبيع، قبل ذلك لا يجوز له التصرف فيها لأنه لم يضمنها. وفي هذا قطع للمنازعات وقطع للمشاحنات، فمثلا بعض الناس قد يبيع قبل أن يقبض، يروح يشتري منك السلعة، أبي السلعة هذه بألف ريال، وقد باعها على آخر بألفين ريال ولم يستلمها، ألم يقع في النهي أنه ربح ما لم يضمن؟ وقع في النهي. فإذا رأى البائع أن فلان قد باعها بألفين وأنا بعت له بألف، تاق إلى فسخ البيع وإلى عدم التسليم وإلى الإضرار بالمشتري. ليش؟ لأنه ما حصل القبض الذي ينقل الضمان. فنقول ليس لك أن تربح قبل أن تضمن، فلو تلفت هذه السلعة تلفت بيد مالكها الأول. وهذا الذي نقوله للبنوك والمؤسسات المالية: لا يجوز لكم أن تبيعوا سلعة حتى تملكوها وتقبضوها وتدخل في ضمانكم، وبعد ذلك يجوز أن تبيعوا بالأجل. وأكثر الحيل تدور حول عدم القبض وعلى البيع قبل أن يملك، يريدون مال بمال فإذا قطعنا الحيل ووضعنا الضوابط لا يمكن أن تكسب إلا إذا ضمنت، تدخل في ضمانك ثم تكسب، لو كانت تدخل ثانيتين في ضمانك جاز لك بعد ذاك أن تكسب، سوي لك منصة ولا سوي لك استلام إلكتروني ولا سوي، ما أهم شيء أنها تدخل في ضمانك. لو هلكت خلال الثانيتين ولا الدقيقة هذه التي أثناء استلامك ودخولها في ضمانك جاز لك الربح ووجب عليك الضمان، وجب عليك الضمان وجاز لك الغنم وعليك الغرم. فالشريعة جاءت بالعدالة في العقود، وهذا الحديث يدل عليها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الخيار في البيع. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر.
نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.
أحسن الله إليكم.
بعد الصلاة نكمل إن شاء الله.